بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب النافع والصحيح المسند من اسباب النزول.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمعت جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحولا، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الحديث أخرجه مسلم، وفيه زيادة: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجه والحميدي في المسند. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحولا. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا من نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لم تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت، فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، صماما واحدا. حديث أم سلمة ظاهره يخالف حديث جابر، ويرجح حديث جابر لأنه متفق عليه، ولأن حفصة بنت عبد الرحمن لم يوثقها إلا العجلي وابن حبان، وهما متساهلان. وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه، وفي الفتح فقد رد العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة كما في الفتح. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره بعد ذكره الرد على ذلك، وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها من دبرها في قبولها جاء الولد أحولا. وقد قال قبل ذلك: وأي محترس في الدبر فيقال ائته من وجهه. وقال العلامة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز: وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه. وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائنا من كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها، فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال: وهذا الحديث محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها من قبلها في دبرها، لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي في قبلها من دبرها، لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى في أن تؤتى النساء في أدبارهن، فقال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وبعدما قال: وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك، هو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.
نعم، فهذا الحكم واضح، وهو عدم جواز إتيان المرأة في دبورها. وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فلا يعني هذا جواز إتيان المرأة في دبورها، وإنما المعنى فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع الولد. فأتوا حرثكم أي موضع الولد أن شئتم بأي طريقة كانت، خلافا لما كان يزعم اليهود في ذلك. فلهذا الحكم واضح، وليس في هذه الآية أن شئتم تجويز أن يأتي الرجل امرأته في دبورها، بل كما نص الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. فما موضع الحرث؟ موضع الحرث هو موضع الولد، موضع الولد. نعم، فلهذا يجوز لرجل أن يأتي امرأته بأي طريقة كانت، إذا تجنب أمرين: تجنب زمانا وتجنب مكانا. تجنب زمانا وهو زمن الحيض، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وتجنب مكانا وهو الدبر. فإذا أتى الرجل امرأته في خلاف هذا الوقت وهذا المكان جاز كل شيء من غير سؤال. نعم.
وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت: أنزلت في قوله: لا والله وبلا والله،
مما لا يعقد أو لا يعقد عليه القلب. فالأيمان ثلاثة: يمين منعقد، وهو إذا عقد القلب
على يمين معين، والله لأفعلن كذا، وهو يريد فعله فلم يفعله وحنث، فهذا عليه كفار. واليمين الغموس هذا يكون فيما مضى يحلف على غير وجهته عامدا، فهذا كذب. وأما اليمين التي لا يقصد بها يمينا ولا يعقد عليها قلبه، وإنما يجري بذلك لسانه فقط، فوالله رحت امبارح، والله أجي لك إن شاء الله كذا، ولا يقصد بذلك اليمين، بلى والله ولا والله، اللي هو الذي يجري على اللسان من غير عقد قلب. فما جرى على اللسان من غير عقد قلب هذا هو حد يمين اللاغو. فإن عقدت عليه قلبك فهذا يمين منعقد فيه الكفارة إذا حنثت. فإذا حنثت على شيء مضى على خلاف ما هو عليه فهذا اليمين الغموس، وهذا لا كفارة فيه بل فيه الاستغفار لعظمه، وهذا سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، أي يستحق صاحبه النار بسبب ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن وثاق قال: كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار حاء معقل بن يسار حاء حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الحديث أيضا أخرجه البخاري والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود والطيالسي والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه مسلم وابن جرير.
فهذا فيه تحريم عضل المرأة، أي منع المرأة من أن تعود إلى زوجها، وإذا كان هذا بعد انقضاء العدة فمن باب أولى قبل انقضاء العدة. فهذه أخت معقل بن يسار رضي الله عنه طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها. إذا انقضت العدة بعدما يطلق رجل مرته، إذا انقضت العدة صار أمرها إليها، إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، إنما بعد الثالثة طبعا لا تحل أن ترجع إليه إلا حتى تنكح زوجا غيره. لكن إذا طلقها الطلقة الأولى فمرت العدة، وطلقها الثانية فمرت العدة، فحينئذ تكون قد بانت منه بينونة صغرى، فلا يحل أن يرجع إليها إلا بمهر وعقد جديدين. طيب، فإذا أراد أن يرجع لا بأس بعد المرة الأولى والثانية. فهنا معقل بن يسار أبى وأخته تريد والرجل يريد، فنزل قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن، أي تمنعوهن وتظلموهن بذلك، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ترجع المرأة زوجها، لا تحل بين المرأة وبين زوجها، فإن المرأة تحتاج إلى زوجها وترغب فيه وقد عاشرته مثلا ولو وقع خلاف بينهما، فهذا لا يجوز. يبقى من باب أولى الصورة التي تحصل في مجتمعنا الآن، إن رجل مثلا غضبت زوجته وراحت إلى بيت أبيها، قال بس مش رجعان، والمرأة تبقى طبعا متحمسة، أول ما يحصل زعل من زوجها يزعلها شوية تبقى متحمسة واروح لابويا ومش عارف ايه وهنوريك وهنعرفك الى اخره. بعد ما تروح لابوها اسبوع اتنين بدأ عايزة ايه ترجع، بس هترجع ازاي؟ طبعا ابوها تأسد، فيأتي الزوج يريد زوجته، فيقول اب لا ابدا خلاص، كل واحد يشوف ايه حقوقه واحنا انتهت المسألة. طيب هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تمنع الزوجة من زوجها. وهذا واقع، يعني امرأة تتصل تستفتي تقول بأنها تريد الرجوع إلى زوجها، وأبوها قد عقد لها مقارنة وجعلها وعقد لها عقدة. قال شوف يا زوجك يا أنا، فإن خرجت من بيتك راجعة إلى زوجك يبقى الآن من الآن لديك حق في المراس ومحروم من كل حاجة، ولا أعرفك ولا تعرفيني ولا تدخل علي بيتا ولا أدخل عليك بيتا ولا تعرف أي حد. طب أخوك يا بنتي يمكن رجل أبنى أخويا نفس أبوي. طيب فما الحل؟ المرأة بين الزوج وبين الأب ماذا تصنع؟ هذه سبحان الله مقارنات صعبة قوية، لا ينبغي الأب أن يدخل بين الرجل وبين زوجته. له بقى إن هو يصلح الزوج، يعنفه ماشي مش مشكلة، شد عليه إذا كانت ابنته طبعا، إذا كان الرجل مخطئا ومعترف بخطئه ماشي شد عليه يعنفه كذا كذا، لكن من الذي يفرح أن تبقى ابنته عنده؟ من الذي يفرح بهذا؟ من الذي يفرح أن تفشل ابنته في حياتها الزوجية؟ لكن سبحان الله إذا دخل الشيطان ودخلت العصبية حصل ما حصل، ولا يبالي الأب بقى بابنته أو بأولادها أو بحياتها الزوجية، فهذا حرام. فإذا كان لا يجوز للأخ أن يمنع أو الأب أن يمنع المرأة أن تعود لزوجها الذي طلق مرض العدة، يبقى من باب أولى إذا كان في العدة، إلا بقى إذا طلق مصلحة شرعية أو كان في مفسدة شرعية. يعني زي إيه؟ زي أن يكون الزوج ده مثلا غير دين، راجل بتاع يعني شراب للخمور ولا يصلي، نقول للأب رجع البنت؟ لا ما يرجعهاش. أما الخلاف العادي لدى دخلت لقيت المطبخ مش عارف ايه فزعقت لها زعقت لي كلام من هذا القبيل، مثل هذه الاشياء فيها المصالحة. انما امر يتعلق بدين مثلا امر، او مثلا زي ما مر معنا في الاية السابقة ان رجل يجبر زوجته على ان يأتيه في دبورها وعظته كثيرا فابى وقال لها خلاص كده طلاق، لا تطلب الطلاق. فاذا كان هناك داعي شرعي للأب إن هو لا يرجع البنت، داعي شرعي قوي والزوج حاول إصلاحها ولكن أبى، حينئذ نقول للأب أن يمنع زوجته أن يمنع ابنته. ليه؟ لأن ده بقى لأمر شرعي. أما ما عدا ذلك الأب طبعا يرجع الإيه ابنته حتى تستقيم الحاجة. نعم يعني الزوج قال لها عايزة ترجعي ثاني تجيب القايمة وإلا يبقى كده، لا هذا زوج ظالم، هذا لا يمكن من هذا، عايز القايمه ليه؟ طيب يمكن بس يمكن هي خدت ثمنها مثلا، لا دي القائمه ده حقها، هذا حقها.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الامام احمد رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه حدثني عمرو بن ابي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان وهما ثقتان، وأخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير، وذكر ما فيه من الاختلاف على الزبرقان بن عمرو، فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن ثابت وتارة عن زهرة عن زيد بن ثابت وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر كما في الصحيحين.
نعم كان في الصحيحين في قول صلى الله عليه وسلم ملأ الله بطونهم أو أجوافهم نارا كما شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم طيب نكتفي.